بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الناظم أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود التجيبي الغرناطي الإلبيري الأندلسي رحمه الله تعالى في خاتمة هذه المنظومة قال: ولا تأخذ بتقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا 106، وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. وهنا رحمه الله تعالى في خاتمة هذه الرسالة وهذه المنظومة البديعة السلسة، وبعد أن قدم تلكم النصائح العظيمة والتوجيهات السديدة، عاد وماذا متواضعا ويلوم نفسه ويهضمها، يقول لهذا المنصوح، يقول لأبي بكر: ولا تأخذ بتقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. يعني لا تنظر إلى أني أنا الناصح وأنا المتكلم عندي تقصير وعندي إساءة، ما عليك من إساءتي، ولا تنظر إلى تقصيري، ولكن انظر إلى هذه النصائح وهذه التوجيهات التي بذلتها لك، التي بذلتها لك. وسبق معنا يا إخوان أن الناصح ينبغي أن يكون قدوة للمنصوح. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أضل من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلائق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. فالله تبارك وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. وهكذا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الأصل يا إخوان أن الناصح وأن المتكلم وأن الواعظ أنه يكون قدوة للآخرين، فيمتثل ما يأمر به وما يعظ به وما ينصح به. ومر معنا أيضا حديث أسامة بن زيد في ذلكم الرجل من أهل النار الذي تندلق أقتاب بطنه، تخرج الأمعاء ونحوها، قال: فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقول: يا فلان، يعني ما الذي جاء بك؟ أنت خطيبنا، أنت إمامنا، أنت مدرسنا، أنت واعظنا، أنت الذي كنت تنصح، يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فخطورة من قال قولا وخالف ما قاله، فماذا الأصل؟ أنه يكون قدوة للآخرين ومثالا أيضا للآخرين. لكن مع هذا كله، لو نصحك مقصر ووعظك مسيء، هل معنى هذا يا إخوان أن النصائح لا تقبل وأن المواعظ كذلكم أيضا ترد؟ الجواب لا، وإنما ماذا؟ وإنما يؤخذ الحق من هذا القائل. فماذا؟ فهنا يقول له: ولا تأخذ بتقصيري وسهوي، ولا تأخذ بتقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، إن رشدت. وكم هي يا إخوان نصائح ماتعة قدمها رحمه الله تعالى، فانتفع بها المنصوح وانتصح بها أهل ذلكم الزمان وذلكم المكان، بل لا زالت الأجيال تستفيد من مثل هذه النصائح وهذه التوجيهات. قال: وقد أردفتها تسعا حسانا، وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا 106. أردفها يعني أتبعها بتسع حسان. ما هذه التسع الحسان يا أبا عبد الله؟ ما هذه التسع الحسان؟ قلت الله أعلم صح؟ نعم يا أبا الفضل أيضا الله أعلم. نعم يا أبا عبد الرحمن. أبيات أضافها إلى 106. إذن 106 أضفنا لها تسعا أصبحت 115 بيتا. ولهذا سبق معنا أن أبيات هذه المنظومة هي 115 بيتا. وفي ديوان الإلبيري الذي جمع نحو من 39 قصيدة وقيل 40 قصيدة له، أولها هذه القصيدة. في ديوان الإلبيري 112 بيتا، وهكذا موجود في بعض النسخ، وفي البعض الآخر بزيادة 3 أبيات. هذه 3 الأبيات عندنا: البيت 28، والبيت 107، والبيت الأخير، والبيت الأخير. أما البيت 28 فهو قوله ماذا؟ وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت. وأما البيت 107 فهو قوله: فليس الزهد في الدنيا، من يكمل؟ فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت. والبيت الأخير: ألا وهو: وصلي على تمام الرسل ربي وعترته. ومعنى عترته أي ماذا؟ أي عشيرته. قال: الكريمة ما ذكرت. ومن المناسب يا إخوان أنه بدأ المنظومة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا ماذا؟ ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من حسن الأسلوب وجميل الأدب الذي ينبغي أن يسلكه ماذا؟ الكاتب. وهكذا أيضا الناظم، وهكذا أيضا الناظم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى على الجميع أنها عبادة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نحو من 40 موضعا تستحب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه القيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام، على خير الأنام، ذكر نحو من 40 موضعا. وبهذا أيها الأحبة في الله نكون قد أتينا على هذه الأبيات 15 بعد 100 الأولى من أبيات هذه المنظومة. فماذا نحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي بنعمته تتم الصالحات. وأسأل المولى عز وجل أن يجعل ما نقوله وما نسمعه حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقاه. وأسأله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. هنا أمران يسأل أو يسأل بعض الإخوة عنهما. الأمر الأول هو ما أفضل شروحات هذه المنظومة الإلبيري، منظومة أي منظومة الإلبيري. لا شك أن العلماء اهتموا بهذه المنظومة شرحا وهكذا أيضا ضبطا إلى غير ذلك. شرح الشيخ عبد القاسم أو ماذا عبد المحسن القاسم لا بأس، وهكذا أيضا شرح الشيخ عبد الرزاق البدر كذلكم أيضا لا بأس به، وهو مجرد ماذا أو هما مجرد تفريغ لدروس ومجالس. وتعرف أن التفريغ لا تحصل به العناية كالعناية بكتابة الشرح. وهناك بعض الشروحات لبعض المشائخ وطلاب العلم، لكن يعني من أحسن هذه الشروحات التي مرت بي هو شرح بعنوان ماذا فتح الرزاق بشرح تائية أبي إسحاق، وهي للدكتور أمير شيشي في كلية العلوم جامعة القاهرة. شرح مهذب ومرتب جمع بين ماذا العقيدة وبين الحديث وبين كذلكم أيضا الشعر والأدب وغيرها من المجالات. فهو حسب اطلاعي القليل ومعرفتي القاصرة هو يعتبر من أحسن ما رأيت من شروح هذه المنظومة. السؤال الثاني يقول بعض الإخوة: ما هو الدرس الذي سيكون عقب هذا؟ فأنا ترددت كثيرا، وأشار علي بعض الإخوة بحلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وهي كاسمها حلية جميلة وعظيمة في بابها. فإن شاء الله عز وجل سيكون الدرس القادم في حلية طالب العلم للعلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد. وفي درس يوم غد إن شاء الله عز وجل لا زال الحديث حول منظومة الإلبيري نعرج ونأخذ جولة سريعة حول مواضيع أو المواضيع التي اشتملت عليها هذه المنظومة، هذه المنظومة إن شاء الله عز وجل. وسيكون معنا تسميع الأبيات الثلاثة الأخيرة من هذه المنظومة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.